فنهي المسلم عن مشابهتهم ولو كانت الصلاة لله، ولو كانت البقعة طاهرة لم يقبر فيها، ولو كانت جديدة المقبرة ما فيها إلا 10 قبور أو 5 قبور أو أقل أو أكثر فلا تصح الصلاة فيها. كل هذا حماية لجناب التوحيد عن أن يقع المسلم في الشرك. إذن ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني على القبر أو أدخل فيه قبر؟ المكان ليس مقبرة لكن هذا المسجد بني على قبر فلان أو السيد فلان أو الشهيد فلان أو ضريح فلان، أو أن فلان بنى المسجد أولا ثم قالوا بعد وفاته يدفن في مسجده، ما الحكم؟ نقول إذا بني المسجد على القبر فيجب هدم القبر ولا تصح الصلاة فيه لأنه بني على القبر والقبر يبقى في مكانه والمسجد يهدم ولا تصح الصلاة فيه. وإذا كان المسجد أولا ثم دفن فيه الميت فالصلاة في المسجد هذا صحيحة لأن المسجد مسجد وهو القادم وهو الأول، ويجب نبش القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين إن كان من المسلمين ولا يجوز بقاؤه في المسجد. إذن فالأحقية للسابق منهما، المسجد أولا تصح الصلاة فيه ويخرج منه القبر، القبر أولا لا تصح الصلاة في المسجد ويجب هدمه. وكذلك الحمام يعني مكان قضاء الحاجة ولو لم يكن فيه الغائط مثلا يجري فيه البول فهذا مظنة النجاسة وأثرها فلا يصلى في مكان قضاء الحاجة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد. هذه من نعم الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. اليهود والنصارى وأصحاب الأديان السابقة لا يصلون إلا في أماكن عبادتهم في الكنائس والبيع ونحوها، المواطن التي أعدت للعبادة. وأما نحن والحمد لله فيصلي المسلم في أي مكان حضر وقت الصلاة وهو فيه، في أي مكان جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني أي مكان حضر وقت الصلاة صلي فيه، وطهورا يعني يتطهر به يتيمم به، يعني هذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نتطهر بالماء ونتطهر كذلك بالتراب، فجعل الله لنا التراب طهورا نتيمم به عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أبو داود. وروى أبو مرثد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور، يعني لا يجوز للمسلم أن يجلس على قبر لأن فيه إهانة لصاحب القبر فيحترم صاحب القبر ولا يجلس عليه. ولا تصلوا إليها، لا يجوز لنا أن نهين الميت فكسر عظمه حيا كسر عظمه ميتا ككسره حيا، حرام، لا يجوز أن نتعرض للميت بسوء. كذلك لا يجوز لنا أن نرفعه فوق قدره لا نصلي إليه، لا نجعله قبلة، لا نطلب منه شيئا من الأشياء، لأنه لا يقدر على شيء، ميت. فتعظيمنا للأموات تعظيم بحق وعلى قدر. لا نجلس على القبور، لأن يجلس المرء على جمرة فتحرق ثيابه فتمضي إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. وكسر عظم الميت ككسره حيا في الإثم، لكن كذلك لا يجوز أن نصلي إليه، لا نجعله قبلة، ولا نطلب منه، ولا نستغيث به، ولا نسأله. لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فالجلوس عليها إهانة، والصلاة عليها إليها تعظيم، تعظيم لا يستحقه المخلوق. نعم.
وأعطان الإبل، وهي التي تقيم فيها وتأوي إليها، لما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال: يا رسول الله، أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم. ولأن هذه المواضع مظنة للنجاسة فأقيمت مقامها.
الموطن الثالث من المواطن التي لا تصح فيها الصلاة معاطن الإبل. معاطن الإبل ما هي؟ هي الأماكن التي تقيم فيها وتبرك فيها وتبيت فيها، كالأحواش المعدة لها، والحظائر، والأماكن المخصصة لها. أما إذا كانت الإبل تسرح في هذه الصحراء مثلا، ثم جئت وصليت على أثرها أو على في مكان طريقها أو نحو ذلك فلا بأس، لكن المنهي عن المعاطن الذي تعطن فيها وتبرك وتقيم فيها. والدليل على ذلك حديث جابر بن سمرة أن رجلا قال: يا رسول الله، أن أصلي في مرابض الغنم، يعني الأحواش التي تبيت فيها الغنم وتجتمع فيها. قال: نعم. قال: أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. فمعاطن الإبل لا يصلى فيها، ومبارك ومرابض الغنم يصلى فيها. نعم. قالوا: في مبارك الإبل مظنة النجاسة، وقالوا لأن الإبل تصحبها كثيرا الشياطين، فالأماكنها فيها الشياطين آهلة، فالابتعاد عن ذلك مطلوب. نعم.
والحش، لأن النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه، ولأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب.
والحش مكان قضاء الحاجة، كذلك لا يجوز أن يصلى فيه ما دام أنه مهيأ لمكان قضاء الحاجة، حتى وإن نظف وإن غسل. فالنهي عن الصلاة في الحمام لأنه محتمل النجاسة، فالنهي عن المكان الحش من باب أولى. نعم.
والموضع المغصوب، لأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه، فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض.
والموطن الخامس المغصوب، المغصوب لا يصح أن يصلى فيه. فالمرء مثلا غصب أرضا مغصوبة لا يصح أن يصلي فيها، هذا المكان مغصوب، غصبه ظالم وأخذه، فلا يصح أن تصلي فيه، لأن هذا المكان الإقامة فيه ظلم، والحركة فيه ظلم، والجلوس فيه ظلم، فلا يصلح أن يكون موطن للعبادة لأنه مغصوب. إذن المواطن هذه خمسة، ما هي؟ المقبرة والحمام، ومعاطن الإبل، والحش، والأرض المغصوبة، ويأتي إليها زيادة. نعم.
وعن أن الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم، لأن النهي لمعنى في غير الصلاة أشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهب. وعنه إن علم النهي لم تصح صلاته لارتكابه للنهي، وإن لم يعلم صحت.
وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم، يقول ما دام لم يصلي في موطن نجس، موطن طاهر، سواء كان مقبرة أو حمام أو معاطن إبل أو مكان حش أو أرض مغصوبة، صلى في مكان طاهر واحتمال النجاسة لا يلتفت إليه، قال الصلاة تصح، لكن يحرم عليه أن يوقع الصلاة. فرق بين الأمرين. إذا قيل الصلاة تصح ويحرم عليه الفعل، وبين قول لا تصح الصلاة فيه. على القول الأول، إذا جاءنا شخص وقال صليت في معاطن الإبل، ما حكم صلاتي؟ نقول على القول الأول لا تصح صلاتك، يلزمك أن تعيدها. على القول الثاني أن الصلاة تصح ويحرم الفعل، نقول له صلاتك صحيحة لكن فعلك أنت فيه آثم، فاستغفر وتب إلى الله ولا تعود إلى هذا الفعل مرة أخرى. الذين قالوا تصح الصلاة مع الإثم والتحريم قالوا مثل من صلى وفي يده خاتم من ذهب، هل يجوز له لبس خاتم الذهب؟ لا، يحرم عليه. صلى وهو متلبس بشيء حرام، لكن صلاته صحيحة لا يلزمه الإعادة. قول آخر في المسألة قال لا يخلو، إن كان علم أن الصلاة لا تصح في المقبرة والحمام ومعاطن الإبل والمواطن المغصوبة فصلى، فصلاته غير صحيحة لأنه معاند. وإن كان جاهل فنقول صلاتك صحيحة لكن لا تعود لهذا الفعل مرة أخرى. مثال ذلك، جاءنا وقال صليت في ناحية من نواحي المقبرة العصر، نقول أما سمعت أنه لا يجوز الصلاة في المقبرة؟ قال بلى سمعت، لكني صليت في مكان طاهر. نقول صلاتك غير صحيحة ما دام علمت بالنهي، فصلاتك غير صحيحة، لما تسمع بالنهي لا يصح ثم تصلي في المقبرة. آخر جاءنا قال صليت في المقبرة، نقول أما سمعت أنه لا يصح؟ قال لا ما علمت عن هذا، تخيرت مكانا طاهر في المقبرة وصليت فيه، ولم أعلم أنه ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في المقبرة. نقول صلاتك صحيحة ولا تعد لهذا الفعل مرة أخرى. ففيها ثلاثة أقوال: الصحة، عدم الصحة مع التحريم، الفرق بين العالم والجاهل. نعم.
وضم بعض أصحابنا إلى هذه المواضع أربعة أخر.
عرفنا الخمسة وهي المقبرة والحمام ومعاطن الإبل والحش والموضع المغصوب، ويضاف إليها أربعة وهي
المجزرة وهي موضع الذبح، والمزبلة وقارعة الطريق، وظهر بيت الله الحرام.
أربعة مواطن لا تصح الصلاة فيها. ما هي؟ المجزرة التي يذبح فيها، وقارعة الطريق، والمزبلة مكان القمامة، يعني مزبلة طاهرة ما هي بنجسة، إذا كانت نجسة هذا لا إشكال أنه لا تصح الصلاة فيها، لكن التي يجمع فيها الكنائس، الكناس والغبار والأوساخ مثلا تجمع، لكن لا يقال إنها نجسة. وقارعة الطريق يعني وسط الطريق، وعلى ظهر بيت الله الحرام، ظهر الكعبة، سطح الكعبة. المجزرة لاحتمال النجاسة، والنجاسة فيها كثيرة لأن فيها الذبح والدم المسفوح نجس. والمزبلة الوساخة والقذارة وإن كانت طاهرة. وقارعة الطريق وسط الطريق لأنه محتمل يرمى فيه الأوساخ والمياه تسيح فيه مياه نجسة أو يبال فيه ونحو ذلك، فهو موطن لا يعلم ولا يتيقن طهارته. وظهر بيت الله سطح الكعبة، إذا صلى فيه الفريضة صار جزء من الكعبة خلفه ولا يستقبل شيئا، لأنه يستقبل هواء ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة داخل الكعبة بين العمودين، يعني حينما دخل مع الباب صلوات الله وسلامه عليه، إذا دخل الداخل مع الباب واستمر في طريقه عدال يكون عمود على يمينه وعمود على شماله، وصلى بين العمودين صلى الله عليه وسلم مستقبلا جهة ما بين الركن اليماني ومدخل الحجر من جهته. جزء من الكعبة خلفه وجزء من الكعبة أمامه، وهذا في النافلة صحيح. في الفريضة لا تجوز الصلاة داخل الكعبة كما لا تجوز في السطح. هل تصح الصلاة النافلة في سطح الكعبة؟ نقول لا يخلو، إن كان أمامه شيء من جدار الكعبة صح، وإن لم يكن أمامه شيء من جدار الكعبة ما صح. ويقاس على هذا من صلى في باب مدخل الحجر مستقبلا الباب الآخر، صلاة غير صحيحة، وإن كان الممر هذا من الكعبة، ما بين البابين مدخلي الحجر هذا من الكعبة، لكن ليس أمامه شيء شاخص، فلا بد أن يستقبل شاخصا. فقد أمر عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لما هدم الكعبة وأراد بناءها على قواعد إبراهيم وأزيل شاخصها وحجارتها، قال ضع للناس شيئا يصلون إليه، يعني يضع شيء شاخص، حجر أو خشب أو عمود أو أي شيء. ما يصح أن يستقبل الإنسان الهواء، بل يستقبل شيئا شاخص. ففهمنا من هذا أن المرأة إذا صلى بمدخل الحجر مستقبلا المدخل الآخر صلاة غير صحيحة، لأنه ما استقبل شاخص من الكعبة وإن كانت الكعبة أمامه. فلا بد أن يستقبل شاخص. فالصلاة في السطح الفريضة لا تصح لأن جزء من الكعبة يكون خلفه، والمطلوب أن يصلي والكعبة كلها شرفها الله بين يديه. إذا صلى النافلة فلا يخلو، إن كان في داخل الكعبة فالصلاة صحيحة، أو في الحجر مما يلي الكعبة واستقبل الكعبة الصلاة صحيحة، لأنه صلى داخل الكعبة والكعبة جزء منها أمامه. إذا صلى في السطح وليس أمامه شيء شاخص من جدار الكعبة ما صحت صلاته، وإن كان جدار الكعبة في السطح مرتفع وصلى إلى الجدار فصلاته صحيحة، النافلة دون الفريضة. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وسطح بيت الله. وظهر بيت الله الحرام يعني ظهر الكعبة. نعم.
فجعل فيها الروايات الثلاث لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة: المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق. رواه ابن ماجه. وفيه ضعف، ولأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مضان للنجاسة أشبهت الحش والحمام، وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة.
هذه هي الأسباب التي نهي عن المواطن هذه فيها. يقول: وعنه فيها ثلاثة روايات المتقدمة أن الصلاة لا تصح في هذه المواطن، الرواية الأخرى أن الصلاة صحيحة مع التحريم، الرواية الثالثة أن الصلاة لمن يعلم النهي غير صحيحة، ومن لا يعلم النهي صلاته صحيحة. نعم.
وإن صلى النافلة في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه شيء منها صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين. متفق عليه.
وإن صلى النافلة في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه شيء منها، صلى داخل الكعبة لا إشكال النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، صلى في السطح مثلا، نقول السطح إن كان أمامك شيء منها في جدار ولو بارتفاع مثلا 30 أو 40 سنتي فيكفي، لأنك استقبلت شيئا منها. وإن كان سطح الكعبة أملس ليس فيه شيء حاجز فلا تصح الصلاة في السطح، وأما داخلها فلا إشكال أن الصلاة النافلة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وصلى فيها ركعتين يوم فتح مكة صلى الله عليه وسلم. نعم.
والصلاة إلى هذه المواضع صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. متفق عليه.
والصلاة إلى هذه المواطن قال صحيحة، ما دام أنك تصلي خارجها لكنها هي أمامك فلا بأس. لو صلى مثلا المزبلة بين يديه مثلا، أو صلى في بيته وقارعة الطريق بين يديه، الباب مفتوح وصلى داخل بيته والطريق أمامه، فلا حرج في هذا، وكذلك الأخريات. نعم.
إلا المقبرة، فإن ابن حامد قال: لا تصح الصلاة إليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إليها.
إلا المقبرة، لأن الحذر من المقبرة ليس موضوع النجاسة، نقول ابتعد عنها. لو كان موضوع النجاسة قلنا شف المواطن التي ما دفن فيها وصلي فيها، لكن لا، ليس هذا الحذر من الوقوع في الشرك، من أن يقع في قلب المصلي تعلق بأصحاب القبور فيحبط عمله، ولهذا لا تصح الصلاة إليها. يعني كان يكون استقبل المقبرة وبينه وبين المقبرة جدار، نقول لا تصح، أرض الله واسعة، أبعد عن مواطن الشرك. نعم.
وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها.
كذلك كأنه صلى داخل المقبرة، لو جعل في المقبرة مسجد فنقول هذا المسجد يصح أن تصلى فيه الجنازة، لكن لا تصلى فيه النافلة ولا الفريضة. نعم.
وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه، لأنه ليس بمقبرة.
إذا كان المسجد موجود مثلا بني، ثم أهل القرية اتخذوا مقبرة حول المسجد، قالوا نريد أقرب لنا فنصلي على الجنازة ثم ننقلها إلى المقبرة، نقول لا بأس بذلك ما لم تكن مستقبليها، أما أن تستقبلوا المقبرة فلا. نعم.
وفي أسطحة هذه المواضع وجهان، أحدهما أن حكمها حكمها لأنها تابعة لها، والثاني تصح لأنه ليس بمظنة للنجاسة ولا يتناوله النهي.
وفي أسطحة هذه المواطن، سطح المزبلة وسطح الحمام ونحو ذلك، هذه الأشياء قال فيها وجهان. الوجه الأول أنها لا تصح لأن هذه أسطحتها وتابعة لها وحكمها حكمها فلا تصح فيها. القول الثاني أنها تصح. مثال ذلك مثلا كأن يكون فيه أسطحة دورة المياه في المساجد، لا يصح الصلاة فوق هذه الأماكن، مماكن قضاء الحاجة مثلا، وإن كانت تابعة للمسجد لأنها أسطحة للحمام ومكان قضاء الحاجة ونحو ذلك. وعلى الرواية الثانية أنها ما دام هذا السطح طاهر ولا يمسه شيء من النجاسة فالصلاة فيه صحيحة. فالمسألة فيها خلاف، والابتعاد عن مواطن الخلاف والسلامة منها عندما يؤدي المسلم هذه الفريضة أولى وأسلم، يبتعد عن مواطن الشبهة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ذكرتم أن المكلف لو رأى النجاسة وهو في الصلاة لزمه الخلاص من هذه النجاسة، استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما قولكم لو كانت النجاسة في الثوب ولو قام المكلف بخلع الثوب فإنه يخشى أن تكشف العورة؟
هذه النجاسة التي تكون مع المصلي ويطلع عليها أو يذكرها، إذا ذكر أن في سراويله نجاسة أو في ثوبه نجاسة لا يخلو. إن كان يمكن خلع النجاسة هذه ومواصلة الصلاة لزمه ذلك، وإن كان لا يمكن، مثلا هو يصلي بسروال فنيلة مثلا وثم علم أن سرواله في نجاسة فما يسعه، نقول يلزمه أن يخرج من الصلاة حينئذ ويطهر ثوبه ويصلي.
يقول السائل: هل يجوز أن يصلي الإنسان في المقبرة والحمام إذا حبس فيها؟
إذا حبس حبس ضرورة فيصلي في أي موطن لا حرج عليه، كما تقدم أنه يصلي في الحمام ونحو ذلك أو الحش أو غيره إذا حبس فيه، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا ما في وسعه، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها.
يقول السائل: من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها إن كثرت هذه المظالم ونسوا أهلها فماذا يفعل؟
إذا علم أهلها رد المظالم إليهم، وإذا لم يعلمهم تصدق بها عنهم. وهذا سؤال يقول: صليت بالجماعة وبعدما تفرق الجماعة علمت أني لم أكن متوضأ. نقول: صلاة الجماعة صحيحة والحمد لله، وأنت عليك أن تعيد الصلاة، وصلاة من صلى خلفك صحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.